الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل أعمالنا وإياكم خالصة لوجهه الكريم. وبعد، كنا ابتدأنا فيما مضى بالكلام عن أحكام الأشربة، ولعلنا أن نواصل ذلك في سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السكر. قال: حدثنا سليمان بن داود ومحمد بن عيسى، في آخرين قالوا: حدثنا حماد يعني ابن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، ومن مات وهو يشرب الخمر يدمنها لم يشربها في الآخرة. قال: حدثنا محمد بن رافع النيسابوري قال: حدثنا إبراهيم بن عمر الصنعاني قال: سمعت النعمان يعني ابن المنذر يقول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مخمر خمر وكل مسكر حرام، ومن شرب مسكرا بخست صلاته 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: صديد أهل النار، ومن سقاه صغيرا لا يعرف حلاله من حرامه كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثني إسماعيل يعني ابن جعفر عن داود بن بكر بن أبي الفرات عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال: عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال: كل شراب أسكر فهو حرام. قال أبو داود: قرأت على يزيد بن عبد ربه الجرجسي حدثهم قال محمد بن حرب عن الزبيد عن الزهري بهذا الحديث بإسناده زاد: والبتع نبيذ العسل كان أهل اليمن يشربونه. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لا إله إلا الله ما كان أثبته، ما كان فيهم مثله، يعني في أهل حمص يعني الجرجسي. قال: حدثنا ابن هناد بن السري قال: أخبرنا عبدة عن محمد يعني ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن ديلم الحميري قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض باردة نعالج فيها عملا شديدا، وإنا نتخذ شرابا من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا. قال: هل يسكر؟ قلت: نعم. قال: فاجتنبوه. قال: فقلت: فإن الناس غير تاركيه. قال: فإن لم يتركوه فقاتلوهم. قال: حدثنا وهب بن قي عن خالد عن عاصم بن كليب عن أبي بردة عن أبي موسى قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب من العسل فقال: ذاك البتع. قلت: وينتبذ من الشعير والذرة؟ قال: ذلك المزر. ثم قال: أخبر قومك أن كل مسكر حرام. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن الوليد بن عبدة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخمر والميسر والكوبة والغبيراء. قال: كل مسكر حرام. قال أبو داود: قال ابن سلام أبو عبيد: الغبيراء السكركة تعمل من الذرة، شراب يعمله الحبشة. قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا أبو شهاب عبد ربه بن نافع عن الحسن بن عمرو الفقيمي عن الحكم بن عتيبة عن شهر بن حوشب عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر ومفتر. قال: حدثنا مسدد وموسى بن إسماعيل قال: حدثنا مهدي يعني ابن ميمون قال: أخبرنا أبو عثمان قال موسى وهو عمرو بن سلم الأنصاري عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام.
ذكر المؤلف في هذا الباب عددا من الأحاديث المتعلقة بشيء من المشروبات التي تشرب، فقال المؤلف: باب ما جاء في السكر، أي الأشربة التي يكون من شأنها أن تسكر. وأورد المؤلف فيه عددا من الأحاديث، أولها حديث عبد الله بن عمر، وحديث صحيح الإسناد، قد أخرجه مسلم في صحيحه، قال: كل مسكر خمر. هذا فيه أن أي شراب شأنه الإسكار فإنه يسمى خمرا، وأن اسم الخمر لا يتوقف على ذلك المتخذ من العنب، كما قال بذلك الجماهير خلافا لبعض الحنفية، فإن الحنفية يقولون بأن ما اتخذ من العنب فإنه حرام سواء وصل حد الإسكار أو لم يصل، وأما ما كان من غير العنب فإنه لا يسكر منه إلا ما فإنه لا يحرم منه إلا ما وصل لحد الإسكار. ومذهب الجمهور أقوى للأحاديث التي وردت في الباب، حيث بينت أن كل شراب من شأنه الإسكار فهو حرام ولو لم يصل إلى حد الإسكار، ولا يختص هذا بما كان مأخوذا من العنب، فإن كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام سواء كان من العنب أو من غيرها. ولذا قال هنا: كل مسكر خمر، أي أن اسم الخمر لا يختص بما كان من العنب، ويشمل جميع شراب من شأنه الإسكار من أي شيء أخذ. ثم قال: وكل مسكر حرام، أي كل شراب من شأنه الإسكار فهو حرام. قال: ومن مات، أي من استمر على شرب الخمر يدبنها، أي يستمر عليها ولا ينقطع عنها ولا يتركها توبة منها، فإنه يحرم من شربها يوم القيامة، فإن أهل الجنان يشربون الخمر لا تؤثر على عقولهم، لكن من شربها في الدنيا واستمر عليها ولم يتب فإنه يحرم منها يوم القيامة وإن دخل الجنة. وفي هذا دليل مذهب أهل السنة ومن وافقهم في أن مرتكب الكبيرة لا يعد كافرا، وأنه يشفع له يوم القيامة، وأن مآله ومنتهى أمره الجنة. ثم أورد المؤلف من حديث ابن عباس بإسناد جيد قال: كل مخمر خمر، أي أن اسم الخمر يطلق على كل شراب من شأنه أن يغطي العقل من أي مادة، ولا يختص ذلك بما كان مأخوذا من عصير العنب. ثم قال: وكل مسكر حرام، أي كل شراب من شأنه الإسكار فهو حرام يأثم شاربه. ثم قال: من شرب مسكرا بخست صلاته 40 صباحا، أي أنه ينقص من أجر صلاته بسبب شربه الخمر لمدة 40 يوما. وقد ورد في حديث آخر أن من شرب المسكر لم تقبل له صلاة 40 يوما، ومعنى عدم قبولها أنه لا يؤجر عليها، لكنه يسقط إثم تركها عنه. لكن حديث الباب قال بأنه يبخس، يعني ينقص من أجره، فكأن حديث الباب يثبت له أصل الأجر وإن لم يثبت له تمامه. قال: فإن تاب، تاب الله عليه. تاب يعني رجع وترك شرب الخمر خوفا من الله وأملا في ثوابه، فمن كان كذلك تاب الله عليه، أي أرجع الله له أجر صلاته. فإن عاد الرابعة، أي شربها مرة رابعة، كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. وفسر طينة الخبال بأنها صديد أهل النار، والصديد الماء الأصفر الذي يخرج من الجرح وما ماثله. صديد، والصديد له رائحة غير مرغوب فيها، وصديد أهل النار شديد الرائحة. قال: ومن سقاه صغيرا، أي من أتى بالخمر فأعطاها لصبي صغير في سنه، فشرب الصغير الخمر وهو لا يعرف حلاله من حرامه، كان حقا على الله، أي واجبا عليه، أن يسقيه، أي يسقي ذلك الشخص الذي أسقى الصغير من طينة الخبال. ثم أورد المؤلف من حديث جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره، أي كل شيء يسكر الكثير منه فإنه يحرم قليله. وقوله ما أسكر لا يختص بالمشروب، فهذا يشمل المشروب والمأكول والمشموم، كلها تدخل في هذا اللفظ ما أسكر، فإن لفظة ما من ألفاظ العموم، ولذا فهي تشمل أنواع المخدرات الجديدة، سواء كانت الحشيشة أو غيرها من أنواع هذه التي يتعاطاها من يريد إزالة عقله والتأثير عليه. ثم أورد من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع، وهو نبيذ العسل، فإن المشروبات المسكرة على نوعين: النوع الأول عصير يضاف الماء إليه، والثاني نبيذ، بحيث يكون هناك ماء فيطرح في الماء ما يكون مؤثرا فيه موصلا إلى درجة الإسكار. فأصل اسم النبيذ الماء يترك أو ينبذ فيه شيء يؤثر عليه ويغير طعمه وخصائصه. والنبيذ إذا لم يكن مسكرا فإنه حلال، النبيذ إذا لم يكن من شأنه الإسكار فهو حلال، كما لو طرح فيه التفاح أو التمر أو العسل، لكنه لم يتغير ولم يقذف بالزبد، فحينئذ هذا على أصل الإباحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الجواب عن حكم البتع: كل شراب أسكر فهو حرام، يعني أن كل مشروب من شأنه أن يؤثر على العقل بتغطيته وإسكاره فإنه يكون شرابا محرما. وقال: وكان أهل اليمن يشربونه. وقد ذكر الإمام الكلام في يحيى أو يزيد بن عبد ربه الذي هو شيخ للإمام أبي داود، حيث أورد المؤلف هذا الحديث من طريقه، ثم أورد ثناء الإمام أحمد عليه، فقال أحمد عنه: لا إله إلا الله، أي أنه يتعجب من روايته ومن حفظه ما كان أثبته، أي أحفظه للأحاديث التي يرويها، ما كان فيهم، يعني في أهل حمص، مثله في يعني في الحفظ. ثم أورد من حديث ديلم الحميري بإسناد صحيح، بإسناد فيه علة، فإنه من رواية محمد بن إسحاق صاحب السيرة، وهو مدلس صدوق، وقد روى الخبر بلفظ العنعنة، فيكون الخبر منقطعا حكما. قال: عن ديلم الحميري: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إنا بأرض باردة نعالج فيها عملا شديدا، يعني عندنا برودة شديدة نحتاج إلى عمل أشياء تقينا تلك البرودة، ومن ذلك أنهم يتخذون من القمح شرابا، فقال: وإنا نتخذ شرابا من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا. فقال: هل يسكر؟ أي هل من شأنه الإسكار؟ وهل إذا اشتد أسكر؟ فقال: نعم. قال: فاجتنبوه. فقلت: فإن الناس غير تاركيه، أي لو نهيتهم عنه لن يتركوه وسيستمرون على حالهم. قال: فإن لم يتركوه فقاتلوهم، لأنهم استحلوا ما حرم الله جل وعلا. ثم أورد المؤلف من حديث أبي موسى بإسناد حسن، فيه عاصم بن كليب صدوق وبقية رجاله ثقات، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراب يتخذ من العسل، فقال: ذلك البتع، والبتع نبيذ العسل. قال: وسألته عما ينتبذ من الشعير والذرة، أي يطرح في الماء حتى يقذف، سواء من الشعير أو الذرة، فقال: ذلك المزر، يعني هذا الذي يسمونه المزر. ثم قال: أخبر قومك أن كل مسكر حرام، أي كل شراب وكل أكل من شأنه أن يسكر أو يوصل إلى حد الإسكار فإنه حرام، يعني ولو لم يبلغ درجة الإسكار بعد، فإن قليل ما أسكر كثيره يكون محرما. ثم أورد المؤلف من حديث عبد الله بن عمرو هكذا في السنن، وقد رواه غيره من حديث عبد الله بن عمرو، والحديث فيه محمد بن إسحاق، وقد عنعن وهو مدلس فيكون منقطعا حكما. قال: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخمر والميسر والكوبة والغبيراء، فهذه أسماء مما يتعامل الناس به في الزمان الأول. والخمر هي الشراب المسكر الذي من شأنه أن يسكر، وأما الميسر فهو كل أمر فيه غرم محقق وغنم غير محقق، بحيث يتأكد من أنه سيدفع ولكن لا يدري هل يعود له نظير ما يدفعه أو يذهب ماله كله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. وكان مما سئل عنه الكوبة والغبيراء. الكوبة قيل بأنها نوع من أنواع القمار والميسر، وقيل هي من أنواع الشراب، وأما الغبيراء فهي نوع من أنواع الشراب يتخذ من الذرة وما ماثله. ثم أورد المؤلف من حديث أم سلمة بإسناد تكلم فيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر، أي عن كل أمر يؤدي إلى تغطية العقل من المشروبات والمطعومات ومفتر. المفتر هو المضعف للبدن، فكل ما من شأنه إضعاف البدن فإنه ممنوع منه. وبهذا الخبر وما ماثله استدل طائفة من أهل العلم على تحريم شرب الدخان. ثم أورد من حديث عائشة بإسناد لا بأس به قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مسكر حرام، أي كل مطعوم ومشروب من شأنه الإسكار فإنه يكون محرما، وما أسكر منه الفرق. الفرق إناء يتسع ل15 صاعة، فملء الكف منه حرام. وهذا دليل لمذهب الجمهور في أن كل ما كان مسكرا كثيره فإنه يحرم قليله، سواء كان من العنب وهو محل اتفاق، أو كان من غير العنب كما هو مذهب الجمهور خلافا للإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه.
قال رحمه الله: باب في الداذي. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثنا معاوية بن صالح عن حاتم بن حريث عن مالك بن أبي مريم قال: دخل علينا عبد الرحمن بن غن فتذاكرنا الطلاء، فقال: حدثني أبو مالك الأشعري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها. قال أبو داود: حدثنا شيخ من أهل واسط قال: حدثنا أبو منصور الحارث بن منصور قال: سمعت سفيان الثوري وسئل عن الداذي فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها. قال أبو داود: وقال سفيان الثوري: الداذي شراب الفاسقين.
قول المؤلف: باب في الداذي. هذا الاسم من الأسماء التي استخدمها بعضهم وأرادوا بها أنواعا من أنواع الخمر، بحيث قد سموا الخمر بغير اسمها من أجل أن يروج على الناس ويظنوا أنه من المباحات. والداذي في الأساس إناء كبير، ويطرح فيه يوضع فيه الماء، ثم يوضع فيه بعض المطعومات كالتمر أو الشعير، فيترك فيه حتى يشتد فيكون مسكرا، فبعد ذلك يشربون منه القليل ويستجيزونه لأنهم يرون أنه ليس خمرا. فأورد المؤلف هذا الباب لبيان أن تغيير الأسماء لا يغير الحقائق ولا الأحكام. وقد ذكر المؤلف في هذا حديث مالك بن أبي مريم قال: دخل علينا عبد الرحمن بن غن فتذاكرنا الطلاء. والطلاء شراب يكون من شأنه الإسكار، فيوضع على النار حتى يتبخر ثلثاه ويبقى الثلث، فهذا يسمونه الطلاء. وبعض الحنفية أجازه، بل أكثر الحنفية يرون جوازه، يقولون لأنه ذهب منه حد الإسكار، والجمهور يقولون بأنه يحرم ولا يجوز تناوله لأنه من شأن كثيره أن يكون مسكرا. فلما تذاكروا الطلاء وحكمه قال عبد الرحمن بن غن: حدثني أبو مالك الأشعري وهو من الصحابة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليشربن. اللام لام القسم لتحقيق الكلام وتأكيده: ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، فإنهم يسمون النبيذ الذي من شأنه الإسكار بأسماء يستبيحون بها شرب تلك الأنبذة، ويزعمون أنها لا تسمى خمرا. وهكذا نجد أن من الناس من يسمي شيئا من المشروبات المسكرة بأسماء جديدة من أجل أن تروج على الناس ويستجيزون شربها واستعمالها. وهذا الحديث جيد الإسناد، فيه حاتم بن حريث، كثير من أهل العلم تكلم فيه وقالوا بأنه مجهول، ومثله قد ورد معناه في عدد من الأحاديث. ثم أورد المؤلف من حديث سفيان الثوري قال: سمعت سفيان الثوري. وسفيان من تابع التابعين وحديثه معلق. قال: سئل عن الداذي فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. ثم ذكر عن سفيان أنه قال: الداذي شراب الفاسقين، أي من لا يتورع فيما يشربه عن الالتزام بحكم الله جل وعلا. أسأله سبحانه أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه صلاحا لأحوالنا واستقامة لأمورنا وإخلاصا في نياتنا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.